اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من اشترى الهدي باعتقاد أنه سالم من العيوب، ثم اتضح بعد ذلك أنه معيب، فهل يجزئ أو لا؟ ذكرنا أن المنسوب إلى الأكثر هو عدم الإجزاء، بيد أن السيد الماتين وجماعة اختاروا الإجزاء. قلنا سبب هذا الخلاف هو ورود روايات ثلاث مختلفة، نستذكر الروايات من جديد حتى نلاحظ ما ذكره السيد الخوئي، ثم نلاحظ بعد ذلك التعليق الذي سوف نذكره إن شاء الله تعالى. الروايات الثلاث هكذا كانت: الرواية الأولى لعلي بن جعفر التي دلت على أنه من اشترى هديا ثم تبين بعد ذلك أنه معيب، إن كان أضحية فلا بأس، وإن كان هديا واجبا فلا. هذه الرواية الأولى، وقلنا هذه دلت على عدم الإجزاء سواء نقد الثمن أو لم ينقد، لكن موردها بعد الشراء تبين ذلك. جيد، هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية، دنيا ما سنضبطهم على الترتيب، لأن بعدين ما درس إن شاء الله لما ندخل التعليق، وهذا أخاف يصير تشويش إذا ما ضبطت الروايات بشكل جيد، خوفتي على أي حال. فهذه الرواية الأولى، رواية علي، صحيحة علي بن جعفر. الرواية الثانية صحيحة معاوية التي دلت أنه إنسان يشتري هديا ثم يجد فيه عيبا، الإمام صلوات الله عليه قال: إن كان قد نقد الثمن ثم تبين فلا بأس، وإلا فلا يجوز. فصلت بينما إذا فرض أنه قد نقد الثمن أو لم ينقد الثمن. وأما من ناحية الشراء وعدم الشراء، هذا ليس بمهم مطلقا من هذه الناحية. طبيعي سأسكت وغض النظر، أقبل ما أقول، فهي مطلقة من هذه الناحية، ولكنه مقيد الإجزاء بما إذا فرض على أنه نقد، فإذا انقدت الثمن ولو كان قبل الشراء، كما قلنا بعض مرات واحد يطلع الفلوس أول ثم بعدين الصيغة يجرون، إذا نقد الثمن ثم تبين العيب فهذا يجزي حتى لو كان قبل الشراء. الشراء ما له مدخلية. هذه الطائفة، الرواية الثانية. والرواية الثالثة الأخيرة التي هي لعمران الحلبي، دلت على أنه إذا تبين العيب بعد الشراء ونقد الثمن، اثنينات اشترطت الثنين، اثنينات، فهذا يجزي وإلا فلا. خب ماذا نصنع الآن؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه قلنا هكذا ذكر، قال على أنه الرواية الأولى والرواية الثانية النسبة بينهما نسبة التعارض بنحو العموم من وجه. ليش نسبة التعارض بنحو العموم من وجه؟ لأن الأولى دلت على أنه هي إذا شراء موجود فهي خاصة من جنبة ماذا؟ الشراء، ما دام قد اشترى ثم وجد العيب فلا يجزي، سواء فرض أن فهي مطلقة من هذه الناحية، من ناحية النقد وعدم النقد. على كلا التقديرين المعامل الهدي يكون باطلا ولا يجزي، فهي خاصة بما بعد الشراء ومطلقة على جهة العموم، من ناحية كون هذا التبين قبل النقد أو بعد النقد. أما الرواية الثانية، لا، الرواية الثانية هي مختصة بما الإجزاء بما إذا نقد الثمن، ولكن مطلقة من ناحية كونها قبل الشراء أو بعد الشراء. فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، قلنا مادة الاجتماع عن إيش؟ إذا فرض تبين العيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن، الأولى تقول حتى لو نقد الثمن ما دام تبين بعد الشراء فهو باطل لا يجزي. الثانية تقول لا ما دام بعد دخل الثمن فهو يجزي. فتصير معارضة ومادة الاجتماع هذه. ولكن النقطة المهمة التي ذكرها قد يسير وهذا الطائفة الثالثة تصلح أن تكون شاهدة جمعا فتقيد ماذا؟ كل واحدة من الروايتين. فالأولى الذي قالت لعدم الإجزاء لو تبين بعد الشراء نقيدها ماذا؟ إذا كان قبل نقد الثمن. والثانية التي حكمت فيما بالإجزاء بعد نقد الثمن نقيدها يعني وبعد الشراء، وحينئذ يرتفع التنابي وتكون الثالثة شاهد جمع عليهما. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره في كلامه الأول. وله مطلبنا الجديد من الآن، وله قدس سره كلام آخر تعرض فيه لشيخ الطائفة قال: ومن هنا يتبين التأمل فيما ذكره شيخ الطائفة، فإنه أعني شيخ الطائفة قدس سره ذكر في الاستبصار أنه لو تبين العيب فلا يجزي. في الاستبصار أعطيكم شنو رقم في الجزء الثاني صفحة 269، فإنه ذكر قدس سره أن من اشتغل هادي وتبين العيب فلا يجزئ. هذا الذي قلنا هو رأي الأكثر، رأي الأكثر هو هذا. ثم قال: وذلك لا يجزئ، وذلك لصحيحة علي بن جعفر اللي هي روايتنا الأولى اللي قالت إذا تبين العيب بعد الشراء لا يجزئ. هذا مو مهم، المهم وين؟ هذا بيت القصيد هنا. ثم قال: وأما ما رواه عمران الحلبي اللي هي هاي الرواية رقم شقد في حسب تعدادنا الثالث اللي دلت عليه من؟ على الإجزاء لو كان بعد تبين العيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن. وأما ما رواه عمران الحلبي فمحمول هنا بيت القصيد هنا إما على الهدي المستحب. أعني أنا أقول الهدي المستحب يا أهل الأضحية يعني، أو على حالة تعذر الرد. تعذر الرد يعني شلون؟ يعني هذا الذي اشتريت من عند الحيوان كل ما اقول له تعال رد ما يخرج، يقول له شيخنا بروح. هنا نحمل الروايه على الاجزاء في احدى هاتين الحالتين، وبذلك يرتفع التنافي. هذا ما ذكره قدس سره. والسيد الكوئي يقول للشيخ الطوسي إن هذا لا معنى له، إذ صحيحة عمران الحلبي صريحة في الإجزاء، في حالة إيش؟ التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن. وما دامت صريحة في ذلك فتقيد كما قلنا سابقا، تقيد المن تقيد الرواية الأولى الدالة على عدم الإجزاء، أعني صحيحة علي بن جعفر الأولى صحيحة علي بن جعفر، تقيدها بمن تقيدها الذي حكمت بعدم الإجزاء. تقيدها بما إذا فرض أن ذلك كان قبل نقد الثمن. والرواية الثانية التي دلت على الإساءة، يعني رواية معاوية، نقيدها بمن الذي دلت على من على الإساءة بعد الشراء ونقد الثمن، لا أنه بعد نقد الثمن وحده وحده، لا لا، بعد الشراء ونقد الثمن. المناسب هذا يا مولانا، فإن هذه الرواية يعني عمران الحلبي شاهد للجن، هذا هو المناسب، لا ما ذكرته، لأن يعني هذا غض النظر عن النساء الآن، إحنا غاضين النظر، هاي مناقشة، سأول مناقشة أنا أسجلها على السيد الخوئي. زين، إذن للسيد الخوئي كلامان، خلصت رسالة أنا ويا السيد الخوئي، خلصت. السيد الخوئي عنده كلامان، الكلام الأول ذكر بي أنت هم راجع، راجع يا أخي العزيز التقريب، لاحظ لعلك تفهم شيئا آخر يمكن أن تدافع به عن السيد الخوئي، يعني لا تغد التعليقات التي سوف أذكرها على أي حال. كلامان له، في الكلام الأول ذكر على أنه بين الأولى والثانية تعارض بالعموم من وجه، الثالثة تكون شاهد جام، والنتيجة تطلع الإجزاء إذا حصل التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن وعدم الإجزاء في غير ذلك، وهذه الفتوى الموجودة في المتن، متن المناسب. والكلام الثاني الذي ذكر قدس سره هو أن ما ذكره الشيخ الطوسي من أن رواية عمران الحلبي نحملها على من؟ إما على الاستحباب هذه مستحب أو على تعذر الرجل، ما لداعي أبدا بعد فرض أنها تصلح أن تكون شاهدة جمع. هذا إذا له كلامان، وكلا هذين الكلامين قابلان للتأمل. أما كلامه الأول فنحن قد نوافقه بحسب النتيجة، قد ولكن لنا تعاليق فنية، فالتفت لي رجاء، لأني الذي قاعد أبينهن فنيات قد لا نختلف معه في النتيجة. الأول، التعليق الأول، إنه قدس سره قال النسبة بين الرواية الأولى والثانية هي التعارض بنحو العموم من وجه، جيد. ثم قال مادة الاجتماع ما لو حصل التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن، جيد. ثم قال الرواية الثالثة تصلح أن تكون شاهد جمع، ونحن نقول هذه قضية فنية، فنية تقبلها وما تقبلها ما أدري، لاحظ شنو، لأن قضايا فنية كنا نتعلمها، ونحن نقول الرواية الثالثة ما دامت شاهد جمع حيث فصلت بين حالة التبين بعد الشراء ونقد الثمن فيجزي، وفي غير ذلك لا يجزي، إنها إذا كانت شاهدة جمع فلا نحتاج إلى التطويل السابق، يعني كون النسبة بين الأولى والثانية هي العموم من وجه، وأن مادة الاجتماع بل حتى لو فرض أن التعارض كان تعمل شديد أبوي ولا بنحو التباين، بنحو التباين بأن دلت الأولى على عدم الإجزاء مطلقا والثانية على الإجزاء مطلقا، إنه متباين يصير. رغم هذا تصلح أن تكون الثالثة شاهدة جمعا حيث فصلت. إذا لا داعي لأن نكثف الجهود، هاي فنية، ذكرى قضية فنية، نكثف الجهود لإثبات أن المعارضة بين الأولى والثانية هي العموم المجموع، ما بدا هذا، بل يكفينا أن نقول بينهما معارضة، فالأولى دلت على الإجزاء على عدم الإجزاء، والثانية دلت على الإجزاء. هسه سواء كان بعد بنحو التباين النسبة أو بنحو العموم من وجهة، بعد ما لداح ما دام التعارض، الثالثة تكون شاهدة جمعي. فأنا الذي أريد أكد عليها هذه قضية فنية، أنه لا داعي للتركيز وتسليط الأضواء على كون النسبة بين الأولى والثانية هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بل يكفي أن تكون النسبة ماذا؟ هي التباين. فيكفي أن يقول هناك تعارض بينهما فالثالثة شاهدة جمعي. هذا التعليق الأول ليس بمهم. الثاني، التعليق الثاني، ذكر قدس سره أن الرواية الثانية هي مقيدة بحالة كون التبين بعد نقد الثمن، انه انذاك يثبت الاجزاء، ومطلقه من ناحيه كون هذا التبين قبل الشراء او بعد الشراء. ونحن نقول هذا التعليق، ان مورد الروايه والسؤال فيها هو عن حالة حصول التبين بعد الشراء، فاشترى ثم تبين. وفي مثل ذلك حكم الإمام بالإجزاء إن كان التبين بعد نقد الثمن. وبناء على هذا يصير مضمونها هو الإجزاء بشرطين. إذا فرض أن ذلك بعد الشراء، وهذا القيد قد فرض في السؤال، في مورد السؤال، والقيد الثاني هو ما إذا كان بعد نقد الثمن. فلاحظ الرواية هكذا قالت: رجل يشتري هديا فكان به عيب، فقال عليه السلام: إن كان نقد ثمنه فقد أجزى عنه. فالكلام هو فيما إذا اشتراه ثم تبين العيب. إذن كيف يمكن أن نقول أنها اعتبرت هذه الرواية فقط وفقط، اعتبرت في الإجزاء قيدا واحدا وهو نقد الثمن فقط؟ لا، هناك احتمال، ويكفيني أن الاحتمال سماري أجزي أمات، ويكفيني الاحتمال أن القيد الأول حيث قد فرض في السؤال فحينئذ يكون محرزا وثابتا بلا حاجة إلى أن ينبه الإمام عليه. وبناء على هذا يكون مضمونها نفس مضمون يا رواية الثالثة التي اعتبرت في الإجزاء الشراء ونقد الثمن. ولكن كما قلت لك لا تتغير النتيجة، إذ بالتالي تكون الأولى الدالة على عدم الإجزاء تكون مطلقة، والثانية والثالثة يشتركان معا اثنيناتهم في التقييم، فالثانية والثالثة تقيدان، تقيدان ايش؟ الاولى التي هي مطلقة وقالت لا يجزي ان تبين بعد الشراء فتقيد، بما اذا فرض ان ذلك قبل نقد الثمن. والمقيد هو الرواية الثالثة والثانية معا، والنتيجة بالتالي لا تتغير. إذن كان من المناسب للسيد الخوي قدس سره فنيا من المناسب له للوصول إلى نفس النتيجة، كيف النتيجة نفس النتيجة، كان من المناسب له أن يقول على أنه الأولى مطلقة والثانية والثالثة مقيدات، فتقيدان الأولى الدالة على عدم الإجزاء، بما إذا كان ذلك التبين يعني قبل نقد الثمن، فلا يجزي إذا حصل التبين بعد الشراء وقبل نقد الثمن، وأما إذا كان التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن فيحكم بالإجزاء. فالنتيجة نفس النتيجة لكن بهذا الطريق فني، بلا حاجة إلى الاستعانة بفكرة شاهد الجمع بل بفكرة التخصيص. جيد، هذا التعليق الثاني.
على أنه الكلام الوارد في لسان السائل لا عوض والشراء ورد في لسان السائل، كيف تتوقع على
الوقت؟ السائل
قال اشتريت.
أي طبعا. من
لسان السائل
مع شنو؟ ما وبعد هو لما قال اشتريت وبعد ما إلى معنى الإمام يقول له ترى اسمع في شرط أن تشتري، وأنا بارض مشتري، فيبين له بس القيد الثاني. فإذا لا أقل قول هذا راح يصير محتمل الذي أقوله يا ولد، سأل ما في الأجسم
دي. عليكم
على أنه
الرواية
في
لسان
السائل
أنه حجة أو مشاكل أو غيره، إنما الذي
ورد في لسان
ما فقط وفقط دائما.
لا 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 لا، في مقام التمسك بالأطلاق ما نشغل به. لا لا، في مقام السائل الآن ماذا الإمام لما انحفر الرواية نقول مطلقة من حيث الشراء وعدم الشراء، هو سيد الخوي ايش يسوي؟ هي مطلقة من حيث الشراء وعدم الشراء، كيف على انها مطلقه والحال قد فرض السائل انه قد اشترى، شلون راح يصير مطلقه؟ فلا اقل قل لي سأل ما اريد اجزم 100% حتما هي قد اخذت كلا القيدين، يكفيني انه من هذه الناحيه يحتمل مضمونها نفس مضمون الروايه الثالثه، فمساله شاهد الجمع بعد ما تجي ما ياتي، وانما الذي ياتي ان ذن الثنيان يقيدا الزين.
بل
يعني كان يدري على انه شيء يسمون، وهذا ما يسوي هو شيء يسمون دافع هذا حتى هو سيد القرى ما تميقه لا خوفه، كان بيعيق بعد ما قد اعيد يبين على انه اجي هذا، وانما يقول فرد واحد شنو المعيب يجزي او ما يجزي، مو انه اشترى فشنو فكان به الذي اجي هو يقول له يشتري هاي فكان به شنو على يعني، فكان يعني يفهم من عدة على أنه بعد ذلك اتضح على أن به شنو عيب، حتى إذا فرضنا على أنه هذا ما راح يفيد السيد الخوي في الشيء سأسلم عليه، بس هذا ما راح يفيد شنو، لا إلي يفيدني ولا يعني لا إلي يضرني ولا ينفع السيد الخوي شيء.
طيب
لا هي راح يصير مجملة، راح يصير مجملة، قل مو أنه راح يصير ماذا فارقين هجب أقصى ما هنا، قل مجملة من هذه الناحية. زين، والتعليق الثالث الأخير الذي أريد أقوله هو هذا، إنه ذكر قدس سره أن الرواية الأولى أعني صحيحة علي بن جعفر هي مقيدة بحالة الشراء ومطلقة من حيث النقد وعدمه، ونحن نقول هي ليست مقيدة بالشراء، وإنما الشراء قد ذكر من باب بيان الفرد الخفي. يعني هكذا السائل قال: سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد استخاره. إنما أكد السائل على أنه اتضح ذلك بعد الشراء، لا من باب خصوصية لذلك، بل لاحتمال أنه يجزئ آنذاك، يعني إذا كان التبين بعد الشر. فالإمام حينما حكم بعدم الإجزاء فبالأولى يثبت، فبالأولى يثبت. لو كان العيب ثابتا ويعلم به قبل الشراء، فالشراء إذا لا خصوصية له، فهي تدل على عدم الإجزاء، لا بقيد أن يكون التبين بعد الشراء، بل لو كان بعد قبل الشراء فذلك أولى. إذن هي تدل على عدم الإجزاء مطلقا، يعني سواء كان التبين بعد الشراء أو قبل الشراء، قبل نقد الثمن أو بعد نقد الثمن، فهي مطلقة من جميع الجهات، لا أن فيها جهة خصوص. يعني السيد الخوي قال هي خاصة بما إذا كان التبين بعد الشراء، ونحن نقول كلا، حتى لو كان التبين قبل الشراء الحكم هو. إذن لا توجد جهة خصوصية في هذه الرواية، بل عدم الإجزاء ثابت مطلقا من دون تخصيص ببعدية. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها، وأحيانا واحد قد يتماشى مع ألفاظ الرواية ويغفل عن المضمون الذي تريد أن تقوله. فلو تماشينا مع ألفاظ الرواية مقيدة هي بما بعد الشيء، لكن إذا نظرنا إلى المضمون، المضمون يريد أن يقول لا يجزئ مطلقا، يعني قبل الشراء وبالأولى لو كان ماذا؟ العفو، بعد الشراء وبالأولى لو كان قبل الشراء، فهي رواية دالة على عدم الإجزاء بشكل مطلق. لأن الفيل واضح لا فليل سعيد عمران بن فليل خليل ذكر فيها شيء. لا، عدم الإجزاء، مو الإجزاء، ذاك كلامكم وجيش وقت بالإجزاء. إيه بل صحيح أقبل. أما بعدم الإجزاء إذا التبين كان بعد الشراء أو بالأولى إذا كان شنو قبل الشراء، هذا بعد واضح هذا. فإذا هي مطلقة من هذه، ما له معنى تجي تقول لي، فيكون نفرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء، هذا صحيح قيد يصير. أما في عدم الإجزاء لا يكون، وهي نكتة ظريفة ينبغي الالتفات لها. ولكن هذه القضية التي ذكرتها وإن كانت فنية إلا أنها لا تغير من النتيجة شيئا، لأنه إذا كانت مطلقة فنسأل حينئذ عن الرواية الثانية، فهل هي مقيدة كما نحن فهمنا وقلنا حال الثانية حال ثالثة، يعني الثانية مقيدة بما بعد الشراء والنقد كالثالثة. إذا اخترنا هذا فتصير الثانية والثالثة معا مقيدتين علما بإطلاق الأولى، والنتيجة نفس النتيجة. وإذا فرض أننا قلنا كما قال هو قدس سره، يعني أن الثانية هي مطلقة من حيث الشراء، يعني ذكرت قيدا واحدا وهو نقد الثمن ولم تذكر القيد الثاني وهو الشراء. لو قلنا كما قال فنقول النتيجة أيضا نفس النتيجة، باعتبار أن الثانية أضيق من الأولى، فالأولى لم تعتبر قيد الشراء ولا قيد نقد الثمن، وجاءت الثانية واعتبرت في الإجزاء اعتبرت ماذا؟ نقد الثمن، وجاءت فتقيدها، وجاءت الثالثة واعتبرت الشراء أيضا فتقيدها بقيد آخر، فالنتيجة تعود هي أن الأولى مقيدة بالقيدين معا، وتصير النتيجة كما هي ولا تتأثر بما أشرنا إليه. إذن من هنا اتضح أن هذه التعاليق الثلاثة التي أشرنا إليها هي تعاليق فنية ولا تؤثر من الزاوية العملية. هذا كله بالنسبة إلى كلامه الأول قدس سره، وأما كلامه الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.